الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أسماء الله تعالى الحسنى المؤثرة في تحصيل منزلة المراقبة اسمه تعالى الحفيظ، وله معنيان: الأول أنه قد حفظ على العباد ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، وهذا المعنى من حفظه يقتضي أن علمه محيط بأحوالهم الظاهرة والباطنة، وأنه قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، ويعلم مقاديرها وما لها من الكمال وما يعتورها من النقائص، ويعلم مقادير الجزاء والثواب والعقاب الذي يستحقه خلقه على تلك الأعمال فيجازيهم بعدله جل وعلا. المعنى الثاني أنه الحافظ لعباده من كل ما يكرهون، فالله خير حافظه كما قال يعقوب عليه السلام. وقد ذكر المعنيين الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فقال: وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. ومن آثار رقابته وحفظه سبحانه أن جعل ملائكته يكتبون ويسجلون أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد يحفظ أعمالهم، وأيضا يحفظهم من كل ما يكرهون ويتخوفون. جل الحفيظ، فلولا لطف قدرته ضاع الوجود وضل النجم والفلك، حتى القطيرة من ماء إذا نزلت من السحاب لها من حفظها ملك. وقال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال سبحانه: إن ربي على كل شيء حفيظ. فمن علم أن الله حفيظ حفظ جوارحه، وحفظ قلبه، وحفظ عمله ولسانه من كل ما لا يليق، وحفظ دينه من كل ما يخل به ويؤثر عليه من الشهوات، ولا تستهويه أهواء النفس ومطلوباتها وما يدعوه إليه الشيطان ويغره ويمنيه به، ثم إن من حفظ جوارحه حفظ الله عليه قلبه، ومن حفظ لله حقه حفظ الله له حقه. فهو سبحانه وتعالى رقيب شهيد حفيظ يحفظ بانتظام وميزان ما في السماوات والأرض وما في البر والبحر من رطب ويابس، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فخالق هذا الكون يضبط كل شيء فيه ويرعاه ويحفظه ولا ينساه. قال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. الحفيظ مبالغة من اسم الفاعل الحافظ، والحفظ نقيض النسيان وهو التعاهد وقلة الغفلة، وحفظ الشيء صيانته من التلف والضياع. ويستعمل الحفظ في العلم على معنى الضبط وعدم النسيان، والحفيظ الموكل بالشيء يحفظه، هذا ما دلت عليه اللغة الشريفة. وأما المعنى الشرعي لاسمه تعالى الحفيظ، فالله جل وعلا هو الحفيظ، وهو خير الحافظين الذي لا يغيب عما يحفظه من الأشياء كلها شيء. فمن ذلك أنه يحفظ السماوات والأرض ومن فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر، فلا يثقله ولا يؤوده حملهما لكمال قدرته وقوته. وهو الذي يحفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر، من سر وعلن وصغير وكبير، فيجازيهم بها في يوم الدين. وهو الذي لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها، ولو كانت مثقال ذرة في الأرض أو في السماوات العلى. وهو تعالى يحفظ عبده من المهالك والمعاطب، ويقيه مصارع السوء، وقد جعل له حفظة من الملائكة الكرام هم المعقبات بأمره. وحفظ الله تعالى نوعان: حفظ عام وحفظ خاص. الحفظ العام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها ويحفظ بنيتها وتمشي به إلى مصالحها بإرشاده وهدايته العامة التي قال تعالى عنها: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني من نوع حفظ الله تعالى الحفظ الخاص، وهو أشرف النوعين، وهو حفظه تعالى لأوليائه، وهذا أيضا نوعان: حفظهم في دينهم ودنياهم، حفظه في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وأهله وولده وماله، فجعل له معقبات يحفظونه بأمر الله جل وعلا. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، وحفظه في دينه وإيمانه، فيحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ومن كل ما يضر إيمانه أو يزلزل يقينه، فيعافيهم ويخرجهم منها بسلام وحفظ وأمان، ويحفظهم من أعدائهم من الإنس والجان فينصرهم عليهم، ويحفظه عند موته فيتوفاه على الإيمان وعلى حسب ما عند العبد من اليقين والإيمان تكون مدافعة الرحمن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. إنه تعالى يحفظ الأشياء بذواتها وصفاتها، فمن ذلك أنه جعل الحفظ صيانة المتقابلات المتضادات، فحفظ بعضها من بعض كالتقابل بين الماء والنار، فإنهما يتعاديان بطباعهما، فإما أن يطفئ الماء النار وإما أن تحيل النار الماء إلى بخار. وقد جمع الله بين هذه المتضادات المتنازعة في سائر العناصر والمركبات وسائر الأحياء كالإنسان والنبات والحيوان، ولولا حفظه لهذه الأسباب وتنظيم معادلاتها وارتباط العلل بمعلولاتها لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها. فهذه هي الأسباب التي تحفظ الإنسان من الهلاك وتؤمن له بحفظ الله الحياة. ومن جلال اسمه الحفيظ أنه يحفظ العبد بصلاحه في ولده وولد ولده. إن من أعظم ثمرات الإيمان بهذا الاسم الكريم الحفيظ حفظ حدود الله تعالى وحفظ ما وجب عليه من حقوق. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاحتساب وحدوده بعدم تعديها وبالابتعاد عنها، فيحفظك الله تعالى في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من فضله. واعلم أن أعظم الحفظ حفظ القلوب وحراسة الدين عن الكفر وعن أنواع الفتن وفنون الأهواء والبدع والنفاق. ومن الأسماء الحسنى المؤثرة في مقام المراقبة اسمه تعالى العليم. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: إنك أنت العليم الحكيم. والعلم ومعرفة الشيء وإدراكه بحقيقته، والعليم من أبنية المبالغة على وزن فعيل، والله تعالى هو العليم الذي لا أعلم منه، هو العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك، وأعلم ما سيكون منها حتى لا يطلع عليه القلب. فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والمستور لديه مكشوف، وكل أحد إليه فقير على الدوام ملهوف. يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. فمن كمال علمه سبحانه وسعة علمه أنه العليم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون ولما يكن بعده قبل أن يكون. فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ومن كمال علمه أنه أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها على أتم الإمكان. يعلم ما في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما، وما تحت الثرى، وما في قعر البحار، ومنبت كل شعرة وكل شجرة، ومسقط كل ورقة، ويعلم عدد الحصى والرمل والتراب، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، وهو على العرش استوى فوق كل الورى. ومن سعة علمه أنه أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والممتنعات والممكنات وبالماضيات والمستقبلات والمحسوسات والمعنويات، فلا يخلو عن علمه مكان ولا زمان. ومن كمال علمه أنه يعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت. قال تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. جاء هذا الاقتران بين العزيز والعليم، جاء هذا الاقتران الجليل في سياق قيامه تعالى على تدبير هذا النظام الكوني العجيب. فالعزة هي الغلبة والقوة، فدل ذلك على أن قيامه على تدبير هذا الكون الباهر للعقول المتقن، أن هذا القيام على هذا التدبير إنما هو ناشئ عن كمال العلم وكمال القوة والقهر، حيث مكن هذه الأجرام العظام بهيئاتها لا تتغير ولا تتحول ولا تصطدم إلا أن يريد الله إبادة هذا الكون، فتسكن حركاته وتفنى موجوداته، وأنها مهما عظمت أجرامها واتسعت أرجاؤها فلا يعز عليه إيجادها. وتدبير أمورها على وجه العلم والحكمة، فلا يستطيع أحد أن يمنع ما أراده سبحانه في تدبيره وتكوينه. فعزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاءه، وأن يشاء ما لا يكون. وبعزته تعالى كذلك قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص إلى وقت معلوم، وهو العليم بتدبيرهما، يعني الشمس والقمر، والعليم بالأنفع من التداوير الممكنة لهما. وعزته تعالى إنما تكون بعلمه الشامل لكل شيء، أي أن إنفاذ هذه العزة إنما يكون بعلم ومعرفة بمواطنها وعواقبها، ليس كعزة المخلوق التي تنطق في الغالب من الهوى والظلم والجهل. فدل على عزة قوامها شمول العلم وإحاطته، فهي عزة العليم جل وعلا. قال تعالى: والله عليم حليم. وقد دل الاقتران بين العليم والحليم على أنه لو يعامل عباده ويجازيهم بما يعلمه سبحانه وتعالى من ذنوبهم الظاهرة والباطنة لهلكوا، لكنه حليم، حليم بمن عصاه يمهله ولا يهمله. فحلمه عن علم، فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجز، والرب تعالى حليم مع كمال علمه، ويعفو مع تمام قدرته، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى اقتدار. إن الله كان عليما حكيما، فجاء الاقتران بين العليم والحكيم، أي أن خلقه تعالى وأمره صدرا عن حكمته وعلمه، وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره، فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين، إن الله كان عليما حكيما. لهذا يقرن سبحانه بينهما عند ذكر إنزاله كتبه وعند ذكر ملكه وربوبيته، إذ هما مصدر الخلق والأمر. ولما كان سبحانه كاملا في جميع أوصافه ومن أجلها حكمته، كانت عامة التعلق بكل مقدور، كما أن علمه عام التعلق بكل معلوم. من جلال علمه تبارك وتعالى أنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وأمر القلم أن يكتب، فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فتم كل شيء، فجاءت المقادير على وفق علمه وتقديره دون تأخير أو تخلف أو تغير. إن هذا الاسم الجليل العليم يورث المؤمن جل مقامات العبودية، التي من أعظمها وأجلها معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وتقديسه. من علم أن ربه تبارك وتعالى عالم بكل شيء، حتى بخطرات الضمائر ووساوس الخواطر، فإنه يراقبه ويستحيي منه ويكف عن معاصيه في السر والعلن، ولا يغتر بجميل ستر الله جل وعلا عليه، بل يخشى من بغتات قهره ومفاجآت مكره. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إحاطة بجميع الغيب عن قدر، أحصى بها كل موجود ومفتقد، وكلهم باضطرار الفقر معترف، إلى فواضله في كل معتمد. العالم الشيء في تصريف حالته، ما عاد منه وما يمضي فلم يعد، ويعلم السر من نجوى القلوب، وما يخفى عليه خفي جال في خلد. ومن الأسماء الحسنى التي تؤثر أيضا في تحصيل منزلة ومقام المراقبة الخبير. قال بعض السلف: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. والخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء فلا تخفى عليه خافية. بين هذه الأسماء العليم والخبير والشهيد ارتباط لا يخفى، فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة والخفية فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. ومن الأسماء الحسنى أيضا اللطيف، على بعض تفسيراته وهو العليم بدقائق الأشياء. الاسم الواحد من أسماء الله جل وعلا يتضمن أوصافا عدة. من هذه الأسماء الحسنى أيضا التي تؤثر تأثيرا بليغا في المراقبة السميع والبصير، فهو يسمع السر والنجوى وكل الأصوات وما تحت الثرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فمن عرف أن ربه بهذه الصفة فإنه يتأدب بالمراقبة ويحاسب نفسه بدقيق المحاسبة. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. السميع والبصير اسمان عظيمان جليلان من أسماء الله تعالى الحسنى، يدلان على صفتين عظيمتين هما سمع الله وبصره. قال البيهقي: السميع من له سمع يدرك به المسموعات، والسمع له صفة قائمة بذاته، والبصير من له بصر يدرك به المرئيات، والبصر له صفة قائمة بذاته. ونقل ابن منظور عن الأزهري قوله: والعجب من قوم فسروا السمع بمعنى المسمع فرارا من وصف الله تعالى بأن له سمع. وقد ذكر الله الفعل في موضع آخر فهو سميع ذو سمع، بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه. ونحن نصف الله بما وصف الله به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات. وقد عقد البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد بابا عنون له بقوله: باب وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن حجر: قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنى سميع بصير عليم. قال: يلزم من ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء زرقاء ولا يراها، وبالأصم الذي يعلم في الناس أصواتا ولا يسمعها. ولا شك أن سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما. وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم. ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة، لقد فرض الله على عباده أن يعلموا أنه سميع بصير، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعلم أنه سميع بصير، فمن لم يعلم ذلك كان مقصرا في العلم بربه والتعرف إليه. قال تعالى: واعلموا أن الله سميع عليم. وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقد امتدح الله نفسه كثيرا في كتابه بكونه سميعا بصيرا، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كذلك قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد امتدح الأنبياء والصالحون ربهم وسبحوه بهاتين الصفتين، كما قال إبراهيم وإسماعيل في دعائهما وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه ربه أن يهب له الصالح من الأولاد: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومنه دعاء المرأة الصالحة امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وفي صحيح البخاري أيضا عن عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثت قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله سمع قول قومك وما ردوا عليك. لقد عرف الأنبياء والرسل والذين اتبعوهم على بصيرة أن الله سميع بصير، لا شك عندهم في ذلك ولا ريب. أما الذين ارتابت قلوبهم فإن معرفتهم بربهم مدخولة مغلوطة. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقيفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. قال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهؤلاء الجهال بربهم لم يكونوا يستترون خشية أن تشهد عليهم جلودهم وأسماعهم وأبصارهم يوم القيامة، بل لأنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. وآلهة المشركين لا تستحق العبادة، فهي لا تسمع ولا تبصر. لقد ذم الله تعالى آلهة المشركين من الأصنام والأوثان، ودلل على عدم استحقاقها العبادة بأنها لا تسمع ولا تبصر، فقال للمشركين مبكتا ومؤنبا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال في تلك الآلهة المدعاة مبينا وجه عدم صلاحيتها للعبادة: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه منكرا عليه عبادته ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابديه شيئا، إذ قال لأبيه: يا أبت، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال لأبيه وقومه أيضا منكرا عليهم ما يعبدون: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فإذا كان أعظم ما ذمت به الأصنام والأوثان أنها لا تسمع ولا تبصر، فإن من أعظم ما يمدح به الإله الحق تعالى أنه يسمع ويبصر، بل هو عظيم السمع والبصر. ولذلك جاء وصفه بالسمع والبصر بصيغة المبالغة، كما في قوله تعالى: إنك أنت السميع العليم، وقال: إن الله سميع بصير. وقال الحق تبارك وتعالى مثنيا على نفسه بعظم سمعه وبصره: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قال ابن جرير فيما نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية: ذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره وما أسمعه، تأويل الكلام ما أبصره لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. وبصر الله نافذ في جميع مخلوقاته لا يغيب عنه شيء منهم، كما قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ولا يحجبه سبحانه عن خلقه شيء، فهو يراهم كبيرهم وصغيرهم في ظلمة الليل ووضح النهار، المختفي منهم في بطن الأرض والظاهر فوقها. وسمع الله محيط بجميع الأصوات، ففي اللحظة الواحدة يسمع دعاء الداعين وقراءة القارئين وأنين الشاكين وبكاء الباكين، كما يسمع زقزقة الطيور ونقيق الضفادع وثغاء الأغنام ورغاء الإبل ويعار الشاء وزئير الأسود وخرير المياه وعصف الرياح وطنين الذباب، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقد أخبرنا سبحانه شيئا عن سعة سمعه، فقد جاءت المجادلة: خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها الذي ظاهر منها، فلم تقضي جدالها معه إلا وأنزل الله في شأنها قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفي تمجيد ابن القيم ربه في النونية باسميه تعالى السميع والبصير يقول: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. إذا أيقن العباد أن بصر الله يحيط بهم وأنه سامع لأقوالهم صلحت أعمالهم واستقامت أمورهم وبلغوا درجة الإحسان في الأعمال، وعظم توكلهم على ربهم: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فربنا بصير بما نقع فيه من الكربات والمصائب، وسامع لنا إذا دعوناه. وفي المواجهة مع الأعداء علينا أن نستحضر قوله تعالى لموسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون، عندما خاف أن يؤذيهما فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والله سامع لافتراءات الأعداء عليه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ويوم القيامة سيجزيهم بكفرهم وظلمهم. وعلى المسلم أن يثبت لله السمع والبصر على النحو الذي أثبت تعالى لنفسه من غير تشبيه، ولا يجوز للمسلم أن ينفي عن الله هاتين الصفتين بدعوى أن إثباتهما يقتضي التشبيه، فالله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويسمع الحس من كل الورى ويرى مدارج الذر في صفوانه الجلدي، وما توارى من الأبصار في ظلم تحت الثرى وقرار اليم والثمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.